صلى على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولوطا آتيناهم حكما وعلما ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. هذه قصة لوط، أو إشارة إلى قصة لوط عليه السلام مع قومه، وكثيرا ما تذكر مقترنة بقصة إبراهيم نظرا لقرب الزمن وقرب النسب. ولوط كما مر معنا في الموارد السابقة، سواء في سورة هود أو في سورة الحجر أو في الأعراف، أنه بعث إلى أهل سدوم، قرية سدوم هي من قرى الشام، وتشبه أن تكون في مناطق الأردن، كانوا كما قال الله عز وجل هنا كانوا يعملون الخبائث. وأشهر خبيثة ارتكبوها بعد تكذيبهم لنبيهم، لأن تكذيب النبي شيء كبير وكفر كما هو معلوم، لكن القضية التي شهروا بها هي قضية اللواطة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لهم في مقام آخر: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وأيضا ثمة خبائث أجملت في قوله سبحانه في مقام آخر: وتأتون في ناديكم المنكر، وتأتون في ناديكم المنكر. فكانوا يأتون أشياء كثيرة، لكن من أظهرها اللواط وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لوط عليه السلام، وحتى تهددوه بإخراجه ومن معه لأنهم أناس يتطهرون. ولوطا آتيناه حكما وعلما، الحكم والنبوة والعلم مزيد فهم وعلم، أو الحكمة والعلم، وكلها تدل على معاني جليلة اختص بها لوط عليه السلام. ونجيناه من القرية كما قلنا هي سدوم التي كانت تعمل الخبائث، ولهذا جمعها إشارة إلى أنها أكثر من خبيثة، اللواط والمنكر الذي يأتونه في نبيهم وقد يكون منكرات، وتكذيب نبي الله لوط عليه السلام. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، يعني أنهم تميزوا بهذا السوء وبهذه الأعمال الشنيعة الفاحشة. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. فالله سبحانه وتعالى جزاه على عمله وعلى موقفه وعلى تحمله وصبره كما يجازي الأنبياء، فأدخله الله عز وجل في رحمته سواء في الدنيا حينما نجاه ومن معه، وفي الآخرة في الفردوس. ثم قال سبحانه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونوحا إذ نادى من قبل، نوح معلوم أنه هو أول الأنبياء، هو أول الأنبياء، ولهذا قال من قبل، نادى من قبل يعني من قبل هؤلاء الذين قصصنا عليه من موسى وهارون وإبراهيم ولوط. ونداء الله ونداء نوح لربه قد ذكر فيه أكثر من آية، في حينما دعا ربه أني مغلوب فانتصر، وفي آية أخرى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونداءه هو الدعاء حينما قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجبنا له فأجاب الله دعاءه فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أهله طبعا ليس كل أهله قد نجوا، وإنما وما آمن معه إلا قليل، ومن أهله ممن ذكر القرآن أنهم لم يؤمنوا ابنه وزوجته، إنه ليس من أهلك، قال الله في ابنه إنه ليس من أهلك، وقال في زوجته وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فمن أهلك يعني الناجين من أهلك، وإلا كل أهله لم يكونوا ناجين. وهذا لا شك أنه من حكمة الله عز وجل، فالهداية بيد الله، فإذا كان أبناء الأنبياء قد يكون فيهم من يضل ومن لا يستجيب، وأقارب الأنبياء وأهل الأنبياء يوجد فيهم من يضل، يدل على عظم المهمة التي يقوم بها الدعاء وعلى العزاء الذي يتعزى به الدعاء، لكن هذا لا يعفيهم من أن يقوموا بمسؤولياتهم وأن يعملوا ويجتهدوا، والهداية بيد الله عز وجل. فإنك كما قال الله عز وجل في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة فيما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. سماه كربا عظيما لعدة أمور، أولا لأنه طالت مدة دعوته، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولا شك أن هذا شيء طويل، وهو يدعو ويتلقى من الأذى ويتلقى من الإهانات حتى إنهم ملهم وملوهم، وما كان منه إلا أن دعا عليهم هذا الدعاء المستقبل: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا. فكان يعيش كربا عظيما على هذه الطول المدة، ولكنه كان صابرا وقائما بمهمة ربه. ثم الكرب الآخر كرب الطوفان، الكرب الآخر كان كرب الطوفان، فإن الله عز وجل وصف هذا الطوفان بأنه ففتحنا أبواب السماء لماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على عبد قد قدر، وذكر الله عز وجل أنها تجري بهم في موج كالجبال، ولا شك أن هذا من أشد الكروب والخطوب. فإذا هذه كلها كروب مرت في هذا النبي الكريم، الله عز وجل نجاه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، وسجل الله عز وجل عليهم هذه السخرية الكبيرة اللي كانوا يسخرون فيها في من نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، مما يدل على العتو الذي هم فيه وعظم الصدود والضلال الذي وقعوا فيه. فإذا كان لبث فيهم هذه المدة 1000 إلا 50 عاما، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل، ومن هنا نصره الله عز وجل عليه: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناه أجمعين. كانوا أهل السوء، وكانوا أهل معاصي، وكانوا أهل ضلال، وكانوا أهل تكذيب، فكان البلاء الذي حل بهم وغرق. ومعلوم أن الله عز وجل نوع العذاب الذي نزل على مكذبي الأنبياء، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم الشاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. يقول المفسرون إنه من هنا بدأت قصص الأنبياء. الأولون كانوا رسل لأقوامهم، وهؤلاء كانوا أنبياء في بني إسرائيل، داود وسليمان وأيوب وذنون وزكريا، هؤلاء كانوا أنبياء، ما كانوا رسلا، إنما كانوا قائمين برسائل موسى بالتوراة، فكانوا أنبياء في بني إسرائيل. أما من قبلهم كان رسل مبعوثين أو كان رسلا مبعوثين إلى قومه. وداود وسليمان أيضا إذا ذكر داود ذكر ابنه سليمان، فإن سليمان هو كما هو معلوم ابن داود، قصصهم تذكر مشتركة كما هنا في سورة النمل على ما سوف يأتي، وكذلك في سورة سبع إشارة إلى كل من داود وسليمان عليهما السلام. الله عز وجل آتى داود حكما، وكذلك آتى داود ملكا، آتى داود حكما وآتى إلى داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وسليمان أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده كما دعا ربه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق، هذه قصة سجلها القرآن في حق هذين النبيين الكريمين، ولم يأتي تفصيل في كيف القصة وما هو الحكم الذي حكم به سليمان وما هو الحكم الذي حكم به داود، ولم يأتي أيضا حديث صحيح فيما يتعلق بحكمهما. جاء في قصص أخرى فيما يتعلق بقضية المرأتان أو قضية المرأتين التي اختصمتا في كان لهما ولدان، فأسأل أحدهما الذئب فاختلفتا في واحد منهما، هذا صحيح، فإن داود عليه السلام حكم الكبرى، فلما مروا بسليمان ورأى تنزعهما قال نقصه بينكم نقطعه ونرضي فقالت الصغرى هو لها، يعني أعطيها الكبرى، فعلم أنها للصغرى. هذه قصة ثابتة. أما حكم الحرب طبعا ثابتة قصة، لكن الحكم الذي حكم به داود والحكم الذي حكم به سليمان لم يبين في القرآن، ذكر المفسرون لكنه من أخبار بني إسرائيل، وذلك أن الغنم نفشت في الحرب، ويقول المفسرون اللغويون إن النفش لا يكون إلا بالليل، نفشت يعني دخلت البستان هذا أو دخلت هذه الحرف، وقالوا إنه كان شرما يعني عنبا، وقد تدلت منه العناقيد، فجاءت هذه الغنم وعثرت كل الذي فيه المحصول حتى أكلت العنب وأكلت الورق ولم يقم شيء، ولهذا قال نفشت، فقال نفشت لا يكون النفش إلا الدخول بالليل، رعته ليلا. وقالوا إن داود عليه السلام حكم بأن تكون الغنم لصاحب البستة نتيجة لأن هي التي أفسدت و الرعاة أهملوها أو أصحابها أهملوها، فقال يا أهل البستان لكم هذه الأغنام. وقالوا إن سليمان عليه السلام لم يحكم بهذا، وإنما قال أرى أنه يبقى الغنم عند أهل الحرث يأكلون منها وينتفعون، يشربون وينتفعون، وأهل الحرث يخدمون هذه الأرض ويخدمون هذه الحرث حتى يعود إلى ما كان، بمعنى يستنبتونه ويرعونه، فإذا ما عاد كما كان يعني بعد سنة كما هو معلوم، طبعا طبيعة العنب لا يكون إلا سنويا، بمعنى يقومون على خدمته، فإذا ما رجع كما كان حينئذ يسترجعون أغنامهم، وأولئك قد رجعوا إلى حرثهم. قيل إن هذا هو الحكم الذي حكمه سليمان والذي أثنى الله عز وجل عليه. ثمة قصة أخرى أيضا تروى عن هذين النبيين الكريمين، يقال إن هناك امرأة حسناء، وحاول أربعة من علية القوم أن يراودوها فامتنعت، وأصروا فلم تستجب كما كان منهم إلا أن رفعوا أمرها إلى داود وقالوا إن لها كلبا وإنها تمكنها من نفسها، وشهدوا هؤلاء الأربع عليها فأمر بقتلها. يقال لما كان ليلة عشية القتل سليمان ومعه 4 غلمان وعمل نوعا من مصحف عليك التمثيل أمام أبيه في أن هؤلاء ادعوا على فلانة قضية سورية ادعوا على فلانة أنها أن كلبها أنها تمكن كلبها من نفسها. فقال سليمان لهؤلاء الغلمان قام فرقهم ما لون الكلب وما لون كذا وكذا. فتنبه داود فلما كان من الغد استدعى هؤلاء الذين اتهموها ففرق فيما بينهم وسألهم ما لون الكلب فهذا قال أحمر هذا قال أسود هذا قال أغبر هذا إلى آخره فعلم كذبهم فجازاهم وقيل إنه قتله. هذه القصة تذكرها الكتب الإسرائيلية لكن الله أعلم أي ذلك كان. أما الذي جاء في شرعنا فيما يتعلق بالغنم أو البهائم إذا جاءت الحرف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحرف أن يحفظوا حرفهم نهارا وعلى أهل الدواب أن يحفظوا دوابهم ليلا. ففي النهار المسؤول هم أهل الحرف فلو أنها جاءت وأكلت فإنه لا شيء على ملاكها. أما في الليل فلو أنها أكلت فإنها المسؤولية على أهلها. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وبعضهم يرى أنه الحكم كما روي في قصة داود وسليمان. هذا مما يقال. لكن كما قلنا لكم الله عز وجل لم يذكر الحكم الذي صدر منهما. واستدل العلماء من حق. فداود اجتهد وسليمان أيضا اجتهد وصوب الله عز وجل اجتهاد سليمان. ولا يمكن أنه يكون حكم وحي ثم وقيل وهذا بعيد جدا قيل أنه حكم سليمان ثم نسخ وهذا بعيد. لو كان نسخ لما قصفها سليمان. وكذلك أيضا وهذا دقيق جدا وهو مهم أن الإنسان إذا أخطأ اجتهاده وهو مجتهد ومن أهل الاجتهاد أنه لا يجوز أبدا البت أن يعنف عليه. لا يعنف أبدا ما دام أنه قد استقرر وسعه في طلب الحق اجتهد وتلمس الحق وبحث في الدليل ونظر في التعليل واجتهد في التوصل الحق فقد يصل وقد لا يصل. فالله عز وجل أثنى على النبيين الكريمين لذا قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخطأ داود عليه السلام أو عدم إدراكه الصواب لم يؤثر على مقامه العلمي بل قال وكلا آتينا حكما وعلما. فهذه لا شك أنها يعني جاءت في كتاب الله ومقصودها لا شك من مقاصدها العظمى هي قضية أن الإنسان إذا أخطأ في اجتهاده أولا لا يؤثر على مقامه العلمي ثم أيضا لا يجوز أن يعنف عليه ما دام أنه استفرغ جهده وهو من أهل الاجتهاد. طبعا حينما نقول الاجتهاد معنى يكون من أهل الاجتهاد أصلا واحد يجتهد إنما الاجتهاد من أهل الاجتهاد وتحرى وبذل وسعه واستفرغ جهده فإنه لا حرج عليه البتة. لكن لا شك إذا تبين الحق من بعد يجب أن يرجع ولا يستمسك برأي تبين له خطأه. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذا كلهم كانوا على قدر من الحكم وعلى قدر من العلم والله عز وجل أثنى عليهم جميعا. لكن هذه القصة لتبين أن الإنسان مهما أوتي من حكم وعلم فإنه نعم قد يخطئ في اجتهاده. ولهذا من أنبل ما يتأدب به طالب العلم أن يعود نفسه قول لا أدري فلا يستنكر البتة. ولا شك أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فإنه يعطيه من القوة ويعطيه من الصمود بحيث يقول لا أدري. ولا يظن أن قول لا أدري ضعف بل يعلم الله أنها هي عين القوة. حينما فعلا لا يتبين لك في المسألة حكم أو رأي ثم تقول لا أدري فإن هذه غاية القوة. إن الضعف أن تقول أن تجيب وأنت لا تدري من أجل أن تداري حرجا قد تحسه بنفسك بينما سوف تنكشف. ولهذا يروى في هذا القصة أن القاسم بن محمد وهو من فقهاء المدينة السبعة الكبار المشهورين هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، يرى أنه كان في منى وأمامه حشود هائلة من التلاميذ والمستمعين، فجاء رجل يطلب القاسم ابن محمد فسئل عنه فدل عليه قيل هو هذا فلان، فرأى حلقة قد ملأت الساحة فقال أنت القاسم بن محمد؟ قال نعم. قال إن عندي المسألة الفلانية فسأله، فقال لا أدري. قال أنت القاسم بن محمد؟ قال قال وتقول لا أدري؟ قال نعم. قال لقد أتيتك من بلاد كذا وكذا أسأل عنك من أجل أن أتيك وتقول لا أدري؟ قال نعم لا أدري. أغرك طول لحيتي والتفاف الناس حولي؟ والله لا أدري. فكان في القوم بعض العقلاء فقال للقاسم بن محمد إلزمها فما رأيت أنبل منك اليوم. فينبغي لطالب العلم أن يكون مراقبا لله عز وجل وأن تعلوه خشية الله سبحانه وتعالى بحيث يجتهد ألا يقول إلا الحق، وإذا كان لا يعلم فليقل لا أدري، فإن من أخطأ لا أدري كما يقول الشافعي من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاحله. فالله عز وجل أثنى على النبيين الكريمين وكلا آتينا حكما وعلما، لم يؤثر هذا الذي فهم سليمان الخاص لم يؤثر على مقام داود عليهما السلام. وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكلنا فاعلين. هذا طبعا موصوف في آيات أخرى في سورة صاد وثلاث إشارات في سورة سبأ في هذا الموضوع، لكن يدل على أن هذه القصة وهذه القضية لم تؤثر على مقام إبراهيم على مقام داود عليه السلام، وإذا قال وسخرنا مع داود فإرفاق هذه بهذه إشارة إلى أن هذا لا يؤثر على مقامه عليه السلام. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. داود عليه السلام تميز بحسن صوته، حسن صوته حينما يقرأ المزامير كان يرسل ترسيلا حتى قيل إن الطير تقف ونفي في أجواء السماء وكانت تتجاوب معه الجبال وتسبح معه لجمال صوته. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري وهو يقرأ وأعجبه صوته قال لقد أتيت أو لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فشهر داود عليه السلام بحسن صوته وجماله وحسن ترنمه بالزبور الذي أوتيه، فكانت تتجاوب معه الجبال والطير يا جبال أولي معه والطير، وسخرت معه أيضا كذلك حيث تسير إذا أراد أن تسير معه وحيث تطول في الأرض. وكذلك وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. قدمت الجبال هي أنها أظهر في الإعجاب لأن الجبال جمادات، فظهور المعجزة فيها والآية وأيضا من منا أكبر، فهذا قدمت. ولهذا قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، ومعلوم أن كل شيء يسبح بحمده لكن لا تقوم تسبيحا، لكن هذا يبدو شيء ظاهر ويراه من حول داود هذا التسبيح والتجاوب الذي تتجاوب معه الجبال والطير مع داود عليه السلام. قال وكنا فاعلين، تأكيد على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني هذه مع أنكم تستبعدون وهي جمادات وكيف، لكن قال وكنا فاعلين لأن الأمور كلها في قبضة الله سبحانه وتعالى وتحت ملكه وتصرفه، يفعل فيها كيف يشاء ويعطي هذه المخصائص ويجعل الصامت يتكلم والمتكلم صامتا سبحانه وتعالى. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. كذلك أيضا ما تميز به داود أنه هو الذي بدأت من عنده صنعة الدروع. قيل إن الدروع قبله كانت صفائح، كانوا يلبسون شيئا مصفحا، فداود هو الذي أتى بالدروع. ودروع كما تعلمون حلقات يلبسها المقاتل. الأمر أولا تكون أخف، والأمر الثاني تكون متناسبة مع طبيعة الجسم حتى لا يصاب بالحر ولا يصاب بالكتم الجسم، وإنما يكون دروع هي ذات حلقة وتلبس. والله عز وجل أخبر أنه أمره وقدس الشرط الآية أن يعمل سابغات وقدس الشرط. سابغات هي الدروع التي تكون مغطية كل الأجزاء التي قد تتعرض من قبل العدو والطعن، وغالبا يكون الصدر، غالبا تكون كل منطقة في الصدر والبطن، هذه هي المناطق التي مقتل تكون مقتل غالبا، وهي مناطق ضعيفة في الإنسان، فيتدرع الإنسان بهذا الداء، ولهذا قد سابغات. سابغات تكون مغطية لجميع ما يخشى الحق الأذى به. وقدر في السرد يعني أن تكون الحلقات مقدرة بحيث تكون نافعة، يعني إذا كانت واسعة ما كانت لها حماية كافية، وإذا كانت ضيقة جدا قد تكون تضر على البدن من حيث الكتم، وقد يكون أيضا بين الحلقات وبين المسامير وبين الروابط إلى آخره. ومن أطرف ما استدل به بعض العلماء وبخاصة رئيسه للشيخ الشنقيطي رحمه الله، جمع بين هذه وبين قوله تعالى حينما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام وعددهم وكان منهم داود عليه السلام. قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فبهداهم مقتده يعني ليكن لك فيهم أسوة. قال: ومن هدي داود أنه كان يصنع الدروع وكان يتقنها. إذا نحن مأمرون بالصناعة ومأمرون بإتقان ما نصنع أخذا من هذه الآية. فالله عز وجل حينما أمر داود أن يعمل السابغات وأن يقدس السبع، وقال لنبينا أولئك الذين هدى الله وأولئك يدخلون داود لأنه مذكور منهم، وتلك حجتنا أتى إبراهيم على قبله إلى آخر نرفع درجات من نشاء، وربنا إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان إلى آخره. فقال أولئك الذين هدى الله، فمنهم داود، وداود مأمور بتقدير السرد وعمل السابغات، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقتدي بهدى، وهذا من هدى، وهذا من لطائف الاستنباطات. فذكر عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، حينما قال إن القرآن يهدي كل شيء حتى الصنائع، وله كلام في ذلك طويل جدا. كذلك الإمام الشنقيطي على هذه الآية، وقلنا لحكم الشاهدين فمن تكلم كلاما جميلا عن القياس، عن القياس والاستنباط والاجتهاد، فالذي يريد مزيد ينظر فليرجعها، فأطال أطال أطال النفس فيه جدا، وكان جميلا كلاما جميلا، وأرجو أن يكون أيضا سهلا ممكن إذا اطلعت عليه، والذي منكم له رغبة في أن يتزايد خاصة ما يتعلق بالقياس والاجتهاد وتنقيح المناط وتحقيق المناط، تكلم كلاما جميلا، وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس العلم إلى آخره، وأعطاني الحقيقة وأتى بكلام جامع وجميل، فمن يرغب أن يستزيد فإنه بحثه هناك. وعلمنا وصنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، من بأسكم يعني البأس الذي بينكم وهو القتال، مما يدل على أن البشرية لم تفك عن القتال، ولولا له الله الناس بعضهم ببعض لا فسد في الأرض. فهل أنتم شاكرون؟ جاء التعقيب هنا بصيغة الاستفهام، وهو فيه حظ شديد وبيان لعظم النعمة وعظم المنة. فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليه. أيضا هذه مما أوتيه سليمان عليه السلام، وقد أتاه الله ملكا عظيما وسخر له الريح وأتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وذكر له ذلك في مبسوطا في سورة النمل، وكذلك إشارة في سورة سبع وفي سورة صاد. وحتى انه سخر له الجن حتى ان الذي اتى بعرش بلقيس قال قبل ان يرتد اليك طرحك. الاول قال قبل ان تقوم به قال من كما يقال في المنطقيات، لكن ومع هذا قال الاخر الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرحك، يعني قبل الطرح. ولا شك ان هذا تسخير عجيب وقدره ايضا كذلك عجيبه، وكل ذلك تحت قدره الله وقدره. ولسليمان الريح عاصفه، هنا قال عاصفه، وفي سوره صاد قال رخاء حيث اصاب، رخاء حيث اصاب، وهنا عاصفه. كيف يكون الجمع بين الوصفين؟ هنا وصل عاصفه، ومعلوم ان العاصفه هي الحركه الشديده، والرخاء النسيم الرقاق، حيث اصاب يعني حيث اراك، حيث اصاب بمعنى حيث اراك. فكيف هنا وصفت عاصفه وهنا وصفت عاصفه وهناك وصفت رخاء؟ هاي المشايخ من سوره قادش يقول لقد ابتنا دعوه سليمان واعطينا عقل في جسر زمانات قال ربي هب لي فسخرنا له الريح تجري بامره، فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص. وهنا قالوا من الشياطين من يعمل من يغوصون له، وهناك الشياطين كل بناء وغواص. حتى هنا سخرها له عاصفته وليس لمن الريح عاصفته. الله أعطاه، الله سخرها له عاصفة، فكيف تكون عاصفة تكون رخاء؟ يبدو السياق هي أنها لسليمان عاصفة وله رخاء، فكيف تكون الأمر؟ طيب بأمره تجري بأمره عاصفة وتجري بأمره رخاء، كيف يعني؟ لأنه كانت تفهم أن العاصفة والرخاء بينهما تباين، العاصفة الشدة والرخاء النسيم. يبدو هذا صحيح، يعني هي عاصفة من حيث سرعتها ورخاء من حيث طبيعتها، حين يحس يعني هي سريعة جدا كالعاصفة، لكن إحساس سليمان لها رخاء. وهذا لا يسمى، لا يتمانع أن يكون شيء سريع وهادئ، يعني لا شك أن حتى يعني ما هذا الله إليه البشرية في الوقت الحاضر، مثلا الطيران السريع هذا على سرعته 1000 كيلو في الساعة ونحو ذلك ما هذا نفس الشيء، فهي عاصفة من حيث السرعة وهي هادئة من حيث الاستعمال، فما في تعارض. حتى قال مثلها حينما وصف الله عز وجل عصا موسى، مرة وصف بأنها جان ومرة وصف بأنها ثعبان، ثعبان وجان، فجان من حيث قدرته وحركته وثعبان من حيث عظمتها وكبرها. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، يعني أن الله سخرها بحيث هو متى ما شاء، حتى قيل أنه كان له بساط وكان إذا أراد ينتقل في مملكته أو من أي مكان تجري بأمره حيث شاء طبعا، وترد به الأمر المبارك رخاء حيث أصاب حيث أراد في أي مكان. فكان يقال انه له بساط ويجمع ما يريد ويأخذ من التجهيزات التي يريد، وقد يصحب معه من شاء من الراكبين حتى قيل من الجن ومن الانس، ثم يمتطر الريح ويذهب حيث اراد. تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وهي الشام، ويبدو قالوا هذا في العوده والا في سوره الصاد حيث افاض في اي مكان، لكن أعود به إلى الأرض التي باركنا في الشام أو بيت المقدس. وكنا بكل شيء عليه، يعني هذه الأشياء الباهرة وهذه الأشياء التي هي خوارق وعادات وقد تكون بعيدة عن تصور البشر، الله عز وجل محيط بها وعالم بها. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك فكنا له حافظين. أيضا ذكر هنا أنه سخر له أيضا من الشياطين من يغوصون، يعني يغوصون في البحر ويأتون بكنوزه وخزائنه من اللؤلؤ وأمثاله، ولهذا قال المقام الآخر كل بناء وغواص، وغواص وبناء يعني يبنون له كذلك،
ولهذا قال هنا ويعملون عملا دون ذلك يعني غير ذلك، يعني سواء عمل الغوص أو غيره من الأعمال التي يكلفهم بها سليمان، لأنه سخرت له، فسخر له الشياطين يعملون له ما يشاء من بناء ومن محاريب وتماثيل إلى آخره. ومن الشياطين، وقيل من الشياطين إنهم حتى بعضهم أراد أن يكون الشياطين هم مرض الإنس، لكن ما يبدو هذا الذي يبدو أنهم من الجن. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا لذلك وكنا لهم حافظين، لأن لا شك أن الشياطين سيطر عليهم، لا شك أنها ليست في مكنة البشر، لكن الله عز وجل أخبر أنه حافظ له، بحيث أنهم في أمره وتحت تسخير سليمان عليه السلام، وأنهم لا يخرجون عن ذلك، لأن الله عز وجل سخرهم، وإلا هم تعامل بيت ما بينهم وبين البشر أمر لا يتأتى، ولا يستطيع أحد أن يسيطر عليهم السيطرة التامة، وإن كان قد يوجد نوع من الاستمتاع بعضهم ببعض كما هو معروف، في قد يستفيد بعض الجن من الإنس والإنس من الجن في أمور، لكن قضية الحفظ أن يكونوا محفوظين، هذه الله عز وجل خص بها من سخر من هؤلاء لسليمان عليه السلام. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.